بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق العباد وهو مالكهم، خالق كل شيء فاعبدوه. وهذه من الحجج العظيمة على أولئك المشركين الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن خلق السماوات والأرض، من الذي خلقها، من الذي يرزقهم، وفي كل هذه الأحوال ماذا يجيبون؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، فسيقولون الله. طيب، إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو الذي رزقكم وهو الذي يدبر أمركم وأمر الخلائق جميعا، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ فاعبدوه، أفردوه بالعبادة، وحدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، هو على كل شيء وكيل. لا يجوز الإنسان أن يتوكل أو أن يعتمد على غيره سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تحيط به وفي الدنيا لا تراه. قد جاءت الأدلة في امتناع الرؤية في الدنيا، منها قول الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جعل الله له عبرة هذا الجبل، إذا كان لا يقوى على رؤية الله فكيف يقوى هذا الإنسان الضعيف؟ وأما أمور الآخرة فإنها تختلف عن الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في علامات الدجال وفي التحذير منه، قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال أنه يقول إنه رب ويدعو الناس إلى عبادته وإلى أن يعتقدوا فيه أنه الرب. فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني فلا تلتفتوا إلى كذبه وتلبيسه ودجله، فإن الله عز وجل ليس بأعور، ولكن الدجال أعور العين اليمنى. وأيضا لا ترون الله عز وجل في الدنيا، إنما تروه بعد الموت. والرؤيا لأهل الإيمان: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب أهل الكفر وأكرم أهل الإيمان بالنظر إليه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه، والطاعة شاملة لكل ما أمر الله عز وجل به من توحيده وإفراده بالعبادة، وهكذا العبادات الأخرى البدنية والمالية. وهو على كل شيء وكيل بالحفظ له والتدبير فيه، فهو الذي يدبر شؤون عباده وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال الإمام البغوي: يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا، يعني في الآخرة. ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما في مسلم حديث صحيح. وعن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم. في الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو يعلمهم من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرا؟ أخرجه الآجري وإسناده جيد وهو شاهد قوي، هذا كلام العلامة الألباني. لما أخرجه البخاري والطبراني في الكبير عن جرير: إنكم سترون ربكم عيانا. فقال الطبراني: لفظة عيانا تفرد بها أبو شهاب الخياط وهو حافظ متقن. الخياط ولا الحناط؟ هو واحد. طيب، قال الألباني: وقد تابعه جمع على أصل الحديث دون الزيادة، ولذلك قد كنت حكمت عليه بالشذوذ في ظلال الجنة، والآن رجعت عن ذلك لهذا الشاهد القوي، ولعله لذلك احتج به الحافظ في الفتح ولم يعله بالشذوذ. بارك الله فيك. قد راجعناه بعد الظهر ورأينا هذا الكلام، كلام جميل. يعني العلامة الألباني تراجع عن شذوذ لفظة عيانة للشاهد الذي يقوي يعني رواية أبي شهاب الحناط أو الخياط. الشاهد من هذا أن الأدلة كثيرة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهذا مما يكرم الله عز وجل به أهل الإيمان. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين: جنتان من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذات مرة أحد أهل السنة في صعدة يناقش رافضيا، والرافضة عندهم عقيدة المعتزلة، ينكرون القدر وينكرون الرؤية وينكرون، جمعوا بين فكر الخوارج وفكر المعتزلة وفكر الإمامية 12 إلى غير ذلك من الوبال. فقال له، قال: ما يرى المؤمن ربهم في الآخر؟ قال: وأنت استلقى الله وما استلقى الله؟ ما يعني الرجل الإجابة بعدها سيكون: أنت ستلقى الله، إن كنت ستلقى الله فأنت سترى، ما كنت ستلقى الله ما سترى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه ستلقى الله، لكن أهل الكفر يحجبون، يحجبهم الله عز وجل عن رؤيته. فكيف بقوله تعالى: لن تراني، هي في الدنيا، أولا لحديث ابن عمر، وثانيا للأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة التي تثبت رؤية الله في الآخرة، وثالثا لأن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. يا مالك ليقضي علينا ربك. والله عز وجل نعم ما قال لموسى لا تسألني الرؤية، كما قال لنوح عليه الصلاة والسلام لا تسألني ما ليس لك به علم. وإنما بيّن الله لموسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحمل رؤية الله في الدنيا. قال: وأما قوله من الذي قال من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي؟ من قال هذا؟ وكيع، وكيع بسند صحيح إليه، ولا يبعد أن يكون قد قال غيره لكن هذا مسند إليه. قال: وأما قوله لا تدرك الأبصار، قال البغوي: وأما قوله لا تدرك الأبصار فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، وقال لا تخاف دركا ولا تخشى. فنفي الإدراك مع إثبات الرؤية، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. قال ابن عباس ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى على الله شيء ولا يفوته، وهو اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه، الخبير بهم. وقال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده. وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. وقيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء، يعني هذا من حيث المعنى. هذا يدلك على أن البغوي أن تفسيره تفسير من تفاسير أهل السنة. انظر كيف يذكر معاني الصفات ويدلل على الصفات ويثبت هذه الصفات، بخلاف من حصل له الزلل في باب الصفات فيتأولها. تعجب من بعضهم يكون في غاية الدهاء والذكاء في أبواب شتى غير العقيدة، في الفقه، في الحديث، وفي وفي، لكن إذا جاء إلى باب الصفات تتعجب كيف ينفيها ويجادل في ذلك، ويعتقد أن معتقد أهل السنة والجماعة هو تفويض معنى الصفة والكيفية. يقول هذا هو قول أهل السنة، وبشدة جماعة كثير من أئمة وفقهاء ومحدثي الشافعية، لكن غالبا الذين هم أئمة حديث فيهم، وغالب عليهم يعني أنهم أهل الحديث، هم على عقيدة السلف. أما الذي غلب عليهم الفقه فكثير منهم تأثروا به من كان على عقيدة الأشاعرة كالحليمي وابن فورك وغيرهم. إلى هنا سبحانه.